الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في باب القضاء وفي الحديث الخامس من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أخذنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث في الدرس الماضي. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ عرفنا أن الكبائر متفاوتة، فهنالك كبائر أكبر من غيرها. ثلاثا، أي قال ذلك ثلاثا، وفيه تكرار الكلام من أجل أن يحفظ وأن ينتبه له ويوعى. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وعرفنا أن الكبائر يدخل فيها الشرك الأكبر والكفر الأكبر، وأن تخصيص الكبائر فيما دون الكفر الأكبر والشرك الأكبر مجرد الصلاح لبعض العلماء. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. توقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: وعقوق الوالدين. وعرفنا أن العقوق من أكبر الكبائر، وليس هو مجرد كبيرة من الكبائر، وإنما هو من أكبر الكبائر كما يدل عليه هذا الحديث. والعق بمعنى الشق، أي شق عصا البر والطاعة. فعقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العقوق بعد أن ذكر الإشراك بالله عز وجل، كما أن الله عز وجل أمر بعبادته ثم ثنى بالإحسان إلى الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في الباب. قال: وعقوق الوالدين. فبر الوالدين من الواجبات العظيمة، وعقوق الوالدين من الكبائر المهلكة. وعقوق الوالدين يكون بمعصية الوالدين، عقوق الوالدين يكون بمعصية الوالدين وبأذية الوالدين، سواء عظمت الأذية أو صغرت، فإن الأذية الصغيرة داخلة في العقوق، والكبيرة داخلة بالطريق الأولى. وسواء كانت الأذية بالقول أو بالفعل، كما قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فذكر الله عز وجل أدنى أذية بالقول، وهي كلمة أف، كلمة من حرفين. قال بعض العلماء لو كان هنالك ما هو أقل من هذه الكلمة لذكرها الله عز وجل، فإن الله عز وجل ذكر أدنى كلمة يحصل بها الأذية للوالدين وهي كلمة أف الدالة على التأفيف، وما كان أشد منها فهو أولى بالتحريم وهو أشد في العقوق كالسب واللعن وغير ذلك من الكلام القبيح. قال ولا تنهرهما، وهذه أقل أذية، بالفعل كأن ينفض يديه في وجه والديه. قال وقل لهما قولا كريما، هذا في مقابل القول السيء، إلى أن قال واخفض لهما جناح الذل من رحمة، هذا مقابل الفعل السيء. فأذية الوالدين من العقوق ومعصية الوالدين من العقوق، وهذا إذا أمر الولد بأمر مباح، إذا أمر الولد بأمر مباح ولم نعم. وأما إذا أمر الولد بمعصية الله عز وجل فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا أمر الولد بأمر مباح ولم يعارض هذا الأمر مصلحة الولد، المصلحة الحقيقية المعتبرة، فإنه يجب على الولد أن يطيع والديه. أما إذا كان الأب مخالف لمصلحة الولد وليس في ذلك مضر على الوالدين فله أن يفعل ما فيه المصلحة له، كأن يأمره أبوه أو تأمره أمه بأن يتزوج بامرأة معينة وهو لا يرغب فيها ويرى أن مصلحته في امرأة أخرى، وتلك المرأة الأخرى ذات دين ذات دين وخلق ويراها أن أحسن من المرأة التي أمر نعم التي أمر بها أو أمر بالزواج بها عن طريق والديه، ونفسه متجهة إلى المرأة الأخرى ويخشى أنه يتزوج المرأة الأولى أنه لا يعاشرها بالمعروف لعدم وجود الرغبة في نفسه. فهنا إذا خالف أمر والديه فلا محذور في ذلك، لأنه لا ضرر على الوالدين وله في ذلك مصلحة، لا ضرر على الوالدين وله في ذلك مصلحة، فهذا لا يدخل في العقوق، لأنه لا ينبغي للوالدين أن يأمر الولد بخلاف مصلحته. وهكذا إذا أراد الولد أن يتاجر بتجارة معينة مما أحله الله عز وجل ويرى أن مصلحته في تلك التجارة فيأمر والده بتجارة أخرى، ويرى الولد أن تلك التجارة ليست من مصلحته ويرغب في التجارة التي هي من مصلحته، قد خبرها وعلم ما فيها من المكاسب، فيرى أن المصلحة له في تلك التجارة دون التجارة التي أمره بها أبوه. فهنا إذا أخذ الولد بمصلحته فإن هذا لا يدخل في العقوق، لأن في هذا مصلحة له وليس هنالك مضر على والديه، فهذا مما لا يدخل في العقوق. لكن إذا أمراه بما فيه مصلحة له فليس له أن يخالف والديه، أو بما فيه مصلحة لوالديه ولا مضر عليه فليس له أن يعصي والديه، فإن هذا من العقوق، والأصل هو طاعة الوالدين وبر الوالدين والإحسان إليهما في كل أمر ليس فيه مخالفة للشريعة. والأدب مع الوالدين من البر، وسوء الأدب من العقوق، حتى ذكر العلماء أن من جملة العقوق أن ينادي والديه باسمهما، فقالوا هذا من العقوق لأنه خلاف الأدب. وهكذا ذهب بعض العلماء أن من جملة العقوق أن يسير بين يدي والديه، وأن الأدب أن يسير خلف والديه. وقالوا من العقوق أن يجلس قبل والديه، أي في المجلس، لأن هذا خلاف الأدب، وخلاف الأدب نوع من أنواع العقوق. فالواجب على الولد أن يتأدب مع والديه، فهذا هو الخير وهذا الذي أمر الله به. والعقوق كما عرفنا من الكبائر الموبقة المهلكة، بل من أكبر الكبائر. وإذا أمر الوالدان أو أحدهما الولد بترك واجب من الواجبات فإنه لا طاعة للوالدين، وهكذا إذا أمره بمعصية من المعاصي فلا طاعة للوالدين في ذلك. لكن لا يعني أنه لا يبر والديه فيما سوى ذلك. وصاحبهما في الدنيا معروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، فلا بد من البر والإحسان فيما سوى ذلك، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن إذا أمر الولد بترك مندوب لم يأمره بترك واجب ولا بفعل معصية، وإنما بترك مندوب، فهذا مما ينظر إليه. فقد يكون ترك المندوب فيه مصلحة للوالدين، فهنا يجب عليه أن يترك المندوب برا بوالديه، فإن بر الوالدين من الواجبات العينية. فإن تعارض المندوب مع هذا الواجب الذي هو بر الوالدين، فالواجب هو بر الوالدين، وهذا إذا حصل التعارض، بحيث أنه إذا فعل المندوب قصر في حق والديه. كأن يحرص الولد على الصيام والصيام يتعبه، أعني صيام النافلة، فيقصر في حقوق والديه، لأنه إذا صام أصابه التعب والإرهاق والخمول، فلا يقوم بما يحتاج إليه والداه. فهنا الواجب عليه أن يقوم بمصلحة بما يحتاج إليه الوالدان، ويترك المندوب. وإذا كان فعل المندوب لا يعارض مصلحة الوالدين فله أن يأتي بالمندوب، لأنه لا ضرر على الوالدين. فقد يأمر الأب ولده بترك مندوب جهلا منه، وهكذا الأم تريد في زعمها الإحسان إلى الولد، فتقول لما يتعب نفسه بهذا الصيام، لما يتعب نفسه بقيام الليل، لما لا يستريح وينام، والله غفور رحيم، لا لأنه يقصر في حق والديه إذا ما جاء بذلك المندوب ولكنها شفقة في غير موضعها، فهنا على الولد أن يحرص على الخير من صلاة وصيام وذكر وقراءة للقرآن وتسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك من الطاعات والعبادات، ولا يجب عليه أن يطيع والديه في ترك ذلك المندوب أو تلك الأمور المندوبة، لأنها لا تعارض مصلحة الوالدين. أما إذا عارضت مصلحة الوالدين فيترك المندوب ويقوم بحق الوالدين. إذن ينظر في المندوب، إن كان معارضا لمصلحة الوالدين فإنه يترك المندوب ويحرص على بر والديه، وإن لم يكن المندوب معارضا لمصلحة الوالدين فيأتي به ويسارع في الخيرات ويسابق في مرضات الله عز وجل. وإذا احتاج الولد إلى السفر من أجل طلب العلم فهذا مما ووالده يمنعه من ذلك، فهذا مما يحتاج إلى أن ينظر فيه. فإن كان يريد طلب العلم المتعين عليه وليس في بلده من يقوم بتعليمه العلم المتعين عليه، فهنا لا طاعة للوالدين في ترك ما وجب وتعين عليه، كأن يريد أن يتعلم ما أوجب الله عليه من التوحيد ومن العقيدة ومن أمور الطهارة والصلاة وغير ذلك من الأحكام العينية. فهنا إذا لم يوجد في بلده من يعلمه العلم الواجب فله أن فيرحل في طلبه وتحصيله، وهذا في قول عامة العلماء ولا يختلفون في ذلك، وإنما حصل النزاع والكلام في ما كان من فروض الكفايات. إذا أراد أن يتعلم علما من فروض الكفايات لا من العلوم العينية، كأن يكون عالما بما أوجب الله عليه من الواجبات العينية لكن يريد التوسع في العلوم وأن ينال من العلوم ما هو من قبيل فروض الكفايات وإن لم يكن من فروض الأعيان، فهذا إن وجد في بلده من يقوم بتعليمه فالأظهر أنه لا يرحل إلا بإذن والديه. وإذا لم يوجد في بلده من يقوم بتعليمه فإن كان إذا لم يوجد في بلده من يقوم بتعليمه فهنا يرحل باعتبار أن فروض الكفايات إذا لم يقم بها من تحصل بهم الكفاية فإنها تتعين، فإن على كل شخص أن يحرص على إزالة الإثم على نفسه عن نفسه، فإن الناس إذا تركوا فروض الكفايات أثبوا جميعا. فهذا الشخص إذا كان في بلد ليس هناك من هو مقبل على العلوم الشرعية فأهل البلد يأثمون جميعا، لأنه يجب في كل بلد أن يوجد علماء يعلمون العلوم الشرعية وأن يكونوا من أهل الفتوى والمرجع للناس، فهذا يجب على كل أهل البلد، فإن ذلك من فروض الكفايات. فإذا كان في بلد من البلدان لا يوجد فيه علماء ومن يرجع الناس إليهم في الفتوى من أهل العلم والبصيرة فإن جميع أهل البلد آثمون لإعراضهم عن أمر هو من فروض الكفايات. فللشخص أن يزيل الإثم على نفسه بأن يرحل لتحصيل هذا الفرض من فروض الكفايات. من أجل أن يزيل الإثم على نفسه، ومعذور في ذلك، لكن بشرط ألا يحصل تضييع لوالديه. أما إذا كان في ذلك تضييع للوالدين فإن طاعة بر الوالدين مقدم على ذلك، كأن يكون هو الساعي في النفقة على والديه، وإذا ما رحل في طلب العلم ضيع والديه فلا يحل له ذلك. لكن إذا كان يرحل إلى موضع ويتكسب ويجمع بين الأمرين، بين النفقة على والديه وبين أخذ العلوم الشرعية، فله ذلك. وإذا كان لا يمكنه التكسب في البلد الآخر وهو متمكن من التكسب في بلده وهو القائم على والديه، فيحرص على بر والديه والسعي في النفقة عليهما والإحسان إليهما. فإن بر الوالدين على هذه الصفه بهذه الصورة من الواجبات المتعينة، وما كان واجبا عينيا فمقدم على فروض الكفايات. وهكذا إذا كان السفر من الأسفار المخوفة فليس له أن يرحل لطلب العلم الكفائي في أسفار مخوفة، لأن هذا مما يشق على والديه ويدخل في قلب والديه الخوف والقلق البالغ، وفي هذا إضرار بالوالدين وأذية لهما، وهذا مما لا يجوز. فإن الله عز وجل قد نهى عن الأذية اليسيرة بالقول أو بالفعل، فكيف بالأذية الشديدة؟ ولهذا لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام للولد أن يجاهد في سبيل الله عز وجل، والمراد بذلك ما كان من فروض الكفايات، إلا بإذن والديه، وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وذلك أن هذا الجهاد الذي لم يتعين من أسباب إدخال الخوف في قلب الوالدين على الولد، ويحصل للوالدين الخوف الشديد والقلق والهم والغم، وهذه أذية للوالدين، وأذية الوالدين من العقوق، وبر الوالدين من الواجبات العينية، وذاك الجهاد من الأمور الكفائية. فبر الوالدين أوجب من الجهاد الكفائي، فإن بر الوالدين مما يتعين، وذاك الجهاد من فروض الكفايات. فعلى كل هذا مما يتنبه له في مثل هذه الأمور فيما يتعلق ببر الوالدين والإحسان إليهما. وما ذكرناه إنما هو من قبيل التنبيه على بعض المسائل، وإلا فإن الباب من الأبواب الواسعة. نكتفي بهذا الذي أخذناه، وننتقل إلى رسالة العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه، وهي تحفة الطالب والجليس.